قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. هذه حلقة خاصة جدا، هذه ثالثة حلقاتنا التي نقدمها مع علماء اليمن من فك الحصار، حديثا عن الفروق بين الزيدية والإمامية، وردا على أولئك الذين قالوا إن الزيدية والإمامية فئة أو فريق واحد. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا في هذا اللقاء على فضيلة الشيخ محمد بن يحيى سالم عزان، أحد كبار علماء الزيدية باليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. وأسعد كثيرا مشاهدي الكرام أن نكون جميعا ضيوفا على العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد بن محمد المهدي، عضو هيئة علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
وينبغي أن يرحب بنا الشيخ خالد الوصابي، فهو في داره وفي بيته.
حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
ونعود فضيلة الشيخ محمد كي نذكر بما سبق في حلقة أمس وأول أمس، وهل من إضافة إلى ما سبق أو استدراك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهناك بعض الملحوظات قبل أن نبدأ حديثنا الليلة عن بقية المواضيع التي أرجعناها إلى اليوم. الملحوظة الأولى، يعني قد يمر بالقارئ في كتب بعض علماء الزيدية كلام يتعلق باتفاق بين الاثني عشرية وأصحاب هذه الكتب على أساس أنها مؤلفات زيدية، والحال أنه وإن كان أصحابها من الزيدية إلا أن هذا التوجه داخل الزيدية هو توجه الجناح الجارودي، سواء فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أو ما يتعلق بالعداء الشديد لأهل السنة والقرب من الاثني عشرية، وهذا وارد في الكتب حتى لا يظن أن القارئ أن ليس هناك يعني كلام في الكتب على الصحابة أو على أهل السنة، أو ليس هناك تقارب بين الزيدية والاثني عشرية، لكن هذا الحاصل إنما هو محمول على المجموع على الجناح الجارودي. ثانيا، هناك في أيامنا من تحول تحولا تاما إلى الاثني عشرية، وقد كان زيديا، بل بعضهم كانوا من السنة في بعض البلاد الإسلامية، لكن في اليمن تحول بعض من كان زيديا إلى اثني عشريا، وهو يظهر في بعض القنوات ولهم أنشطتهم التي بدأت في اليمن، وهذا أيضا يعني لم يعد الحوار معهم لأنهم زيدية، وإنما لأنهم تحولوا إلى اثني عشرية.
نعم.
ثالثا، أو التنبيه الثالث، لا شك ولا ريب أن من أثر الجارودية وجود كتاب وسياسيين وإعلاميين في اليمن من ذوي التوجه في الأصل يعني من الزيدية، يميلون ميلا واضحا ويقتربون من الاثنى عشرية مع توسيع الهوة بينهم وبين أهل السنة، وهؤلاء أيضا يعني فعليا قد بذل كثير من الدعاة ومن الكتاب ومن الصحفيين ومن يعني المصلحين، بذلوا جهدا كبيرا للتقارب معهم كما هو الحاصل، لكن هؤلاء لهم نظرتهم وسياستهم ولديهم بعض وسائل الإعلام ولهم أطروحات هي في الحقيقة تبعد الزيدية عن السنة وتقرب من الاثني عشرية، وهذا توجه موجود، ولكن بالنظرة إلى التوجه العام للمجتمع الزيدي من العامة فلا يكاد الإنسان يفرق عندما يختلط بالزيدية والشافعية بينهم، إلا في بعض كما ذكرت البارحة في بعض ألفاظ الأذان أو ما أشبه ذلك. ولذلك أحببت أن أنبه هنا حتى لا يظن المتابع لندوتنا أن ثمة يعني انفصاما بين ما طرحناه وبين ما يوجد في هذه الكتب. وأخونا الأستاذ محمد عزان له يعني مؤلفه الذي ربما يتطرق إليه ويشير إليه في الحديث عن الصحابة، هو قد ذكر جملة كبيرة من كلام أئمة الزيدية في الثناء على الصحابة، وكما سيأتي في الحديث عن الصحابة، وهو صورة للاعتدال والمنهج المعتدل بين الزيدية. وإنما نبهت على هذا لأن بعض الإخوة قد يظن أن الذين يتحاورون الليلة لا يعرفون الماضي ولا يعرفون الحاضر، لا، يلمون بالماضي وبالحاضر ويعطون كل قضية حقها وحجمها، ولا يمكن أبدا أن نسوي بين من ترضى عن الصحابة أو على الأقل أمسك. فقد وجد يعني خط أيضا محدود في الزيدية أن هناك من لا يترضى ولا يشتم، لا نسوي بين هؤلاء وبين من يكفر ويلعن ويشتم ويحكم عليهم بجهنم، بل لا نسوي بين هذا وبين من عنده لعن الجبت والطاغوت، يعني أبا بكر وعمر، في دعاء طويل جدا جدا، وقد شرح هذا الدعاء الباطل المليء بالإثم بالمجلدات من علماء الاثنى عشرية. هذا تنبيه، أرجو أن لا أكون قد أخذت نفيس الوقت على إخواني من أجل أن نبدأ.
بارك الله فيكم شيخنا البارحة. نعم بارك الله فيكم، وكأنكم تفتحون الباب أمام قضية كبيرة، وهي قضية تنقية الفكر. يعني حينما يظن البعض أن هذا الفكر الدخيل هو الفكر الأصيل، فلا بد أن ينقى هذا الفكر وأن يبعد أو يستبعد الفكر الدخيل على فكر الزيدية. أنى لنا هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة التراث الزيدي أعتقد أنه المرجعية التي يمكن أن تحدد من هو الزيدي ومن هو الدخيل على الزيدية. فلا أنا كمحمد عزان ولا أي شخص آخر يزعم بأنه الممثل الوحيد للزيدية، لكن نحن عندما نتحدث عن الزيدية يجب أن نرجع إلى تراث الزيدية وننظر ماذا قال أئمة الزيدية، وخصوصا القدماء منهم، وأيضا الأغلبية من الأئمة والعلماء المحققين. فنحن عندما نتحدث هنا باسم الزيدية لا نقول هذا الكلام اعتباطا، ولكن نستند إلى النصوص الكثيرة الموثقة في التراث الزيدي. فمن مال من الزيدية هنا أو هناك فذلك شأنه، يعني يعني حتى وإن زعم أنه يتقارب مع هذه الجهة أو تلك، فالعبرة بما يستند إليه. نحن عندما ذكرنا أن الزيدية يتفقون مع أهل السنة في قضية مرجعية الكتاب والسنة، هذا لا ينكره زيدي، وكتب الزيدية في الحديث والتفسير شاهدة بذلك. لكن لو أن أحد جاء وقال لا، تراثنا تراث الزيدية وتراث الاثني عشرية متفق أو مرجعيتنا واحدة، لما استطاع أن يثبت ذلك ولا في رواية واحدة، هذا غير موجود. ارجع إلى كتب الحديث، في أمال أبي طالب، في أمال المرشد بالله، في شرح التجريد، في الجامع الكافي، في كل كتب الزيدية تجد أنها لا تتوافق أبدا مع تراث الاثني عشرية. نحن عندما نذكر الفرق بين الزيدية والاثني عشرية نريد أن نرفع حالة اللبس حتى لا تتهم الزيدية بما ليس فيها. فيكفينا حتى ونحن في عصر الاتصالات اليوم وعصر الإنترنت والتواصل أن هنالك من يعتقد أن الزيدية كالرافضة يسبون الصحابة ويقولون بعصمة الأئمة ويؤمنون أو يمارسون المتعة وإلى آخر ما هنالك. الزيدية ليسوا كذلك أبدا، ونحن هنا لكي نرفع هذه الظلامة، فليكونوا كما شاءوا وتلك مذاهبهم، ومن أراد من الاثنى عشرية أن يأتي يناظر أهل السنة فليناظرهم، لكن أن تجرف الزيدية هكذا مع هذا وذاك هذا غير صحيح. أنا أطلق كلمة أو أرددها بأن الزيدية هم شيعة السنة وسنة الشيعة، يعني خلفيتهم الفكرية ومرجعيتهم هي في الاعتماد على الكتاب والسنة، ولهم ولائهم اللطيف المهذب لأهل البيت الذي لا غلو فيه ولا عصمة فيه وليس فيه سباب ولا شتائم إلى آخر ما هنالك. فأقول المرجعية إذا أردنا أن ننقي هي أن نرجع إلى التراث، ثم نجعل مرجعية التراث هي الكتاب والسنة كما قال أئمة الزيدية أنفسهم.
نعم.
فإذا كان الإمام الهادي يقول لأتباعه ولا تقبل مني جواب مسألة حتى تسألني عن الحجة وحجة الحجة، فقد أرشدني إلى مصدر التشريع ومصدر الحجة. فعلى كل حال في هذه المقدمة أو في هذه الإضافة أؤكد هذا المعنى بأن يعني للزيدية تراث، وليس لأحد لا من المعاصرين ولا من الصحفيين ولا من الكتاب أن يزعم أن الزيدية على ما يشاء إلا إذا استند إلى كتب ومرجعيات موثقة من كتب الزيدية كما نفعل الآن.
نعم شيخ خالد، نؤسس انطلاقا في لمحاورنا في هذه الحلقة، هل لديك إضافة من محاور إلى ما تم طرحه في الحلقات الماضية في إطار ما تم الحديث عنه في إطار العقيدة أو الإمامة، وبعدها ننطلق بإذن الله تعالى إلى مسألة الصحابة حتى نوازن ونقارن بين الصحابة والنظرة إلى الصحابة عند الزيدية والإمامية، وهل يتفقان أم يختلفان؟
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليم الكثير مزيدا لليوم الدين. ليس عندي شيء جديد أضيفه، وأنا أؤمن على ما قاله ولا عطر بعد عروس كما يقال، غير أني أذكر الشيخ محمد ذكر أن بعض الكتب قد ينسب إلى الزيدية وهي ليست كذلك، فمثلا بعض الكتاب يكتبون ويضيفون إلى الزيدية أنها مراجع. كنت أنا والشيخ محمد نتحدث حول بعض المحققين الذين يعزون الكتب، كان ضمن ما مر علينا كتاب القندوزي الحنفي وكتاب الحسكاني الشافعي أو فلان، فذكر لي الشيخ فائدة مهمة جدا، قال لي أن بعض هؤلاء ينسب إلى الشافعي وهي ليس الشافعي المذهب إنما شافع مكان ومنطق، والحنفي القندوزي الحنفي ليس الحنفي بمعنى نسبة إلى مذهب أبي حنيفة وإنما حنف في رجله كانت ليوافق. فهذا ما أحببت أن أتحف المشاهدين من فوائد شيخنا الشيخ محمد سالم عزان، أنه يحصل اللمس بعض الأحيان والتدليس من تشابه الأسماء، أليس كذلك شيخنا؟
نعم. شيخ محمد، كنا قد توقفنا أو توقفتم في الأمس في حلقة فك الحصار عند حصر الأئمة أو حصر الإمامة بعدد، فهنا لابد
يعني
أن
تجاوزناها.
نعم.
انتهينا منها. وربما يكون النقطة التي بعدها
لما بعد.
نعم. إذا نبدأ الحديث عن غيبة الإمام.
نعم. بالنسبة يعني موضوع الإمام الغائب، هذا أمر خاص بالإثني عشرية، ومعلوم عندهم أن الأئمة يعني هم إثنى عشر إماما كلهم معصومون، علي فالحسن فالحسين فزين العابدين فالباقر فالصادق فالرضا فالجواد فالهادي فالحسن العسكري ثم محمد بن الحسن العسكري الذي يقولون أنه الإمام الثاني عشر والذي دخل السرداب صغيرا وجلس ما يقرب من 70 عاما، وبينه وبين الناس واسطة كانوا 4 حتى إذا من قضى الرابع منهم أعلن الغيبة الكبرى إلى اليوم. وطبعا بالنسبة هذا كلامهم هم، أما نحن فنعتقد أنه لم يولد وأنه ليس موجودا وأنه لن يخرج، وعندنا نحن أنه سيخرج في آخر الزمان إمام من آل الحسن يعني هو محمد بن عبد الله، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أبيه، وأحاديثه صحيحة، وسيكون خروجه بعد ظهور الدجال، وسيتعاون المسيح عليه السلام عيسى عليه السلام في قتل المسيح الدجال. هذه الخلاصة. وهذا الكلام بالنسبة للزيدية أنا قرأته في كتاب العقد التمين لعبد الله بن حمزة، هو يعني قريب من هذا. فالخلاصة أنه لا يوجد هذا الإمام أصلا ولم يغب، وأن المهدي المنتظر في أحاديث صحيحة عندنا نحن أهل السنة، وأنه سيخرج في آخر الزمان مجددا لهذا الدين ليس أكثر من ذلك. فهذا ما يتعلق بالنسبة للغي عند الاثني عشر، هذا حالهم.
نعم.
أما بالنسبة ما عند الزيدية فسنسمع من أخينا.
نعم فضل الشيخ محمد، يعني الحديث عن غيبة الإمام، هل يقول الزيدية بغيبة الإمام؟
لا، أولا ليس عندنا إمام ثاني عشر. نعم. وأئمتنا كلهم ظاهرون. نعم. بحمد الله ليس فيهم أحد غائب.
نعم.
غيبة الإمام غير موجودة لدينا، وفكرة المهدي كما هي عند الاثنى عشرية أيضا ليست لدينا. لدينا فكرة أن هنالك سيكون المهدي في آخر الزمان، وحتى أن كثير من الزيدية لا يحددون من ولد الحسن أو الحسين ولا يذكرون له اسما، وإنما يقول المهدي من ولدي، أنه قال لفاطمة نعم. المهدي من ولدك ومن ولد فاطمة نعم. فليس لدينا إمام مغيب، وليس لدينا غيبة لا كبرى ولا صغرى، وأئمتنا كلهم ظاهرون ولله الحمد.
نعم، ما وظيفة الإمام؟
شيخ ذكرني نعم. حتى أربط بين الكلامين نعم. بين كلامك وبين كلام ذكرني بما كتبه عبد الله بن حمزة في كتاب شرح الرسالة الناصحة، وهو أنه وجه سؤالا للإمامية فقال لهم: هل الإمام هذا حقكم الغائب قائم ولا قاعد؟ قال: فإن قالوا قائم كذبهم الواقع، لأنه لم يقم بشيء من أعمال التي وظائف الإمام، وإن قالوا قاعد قلنا القائم خير من القاعد، واستدل بالآية: فضل الله المجيء على القاعدين درجة، فبهذا أبطل غيبة الإمام. فإذا إذا كانت وظيفة الإمام غائب، ما وظائفه؟ لا يعمل بأي وظيفة. الأصل من وظائف الإمام الحكم بين الناس، فصل النزاع بين الناس، تعليم الناس دين الله. والناس كما ذكر الإمامية، وهذا في تفسير القمي وغيره، في تفسير قول الله عز وجل: بئر معطلة وقصر مشيد، قال: البئر المعطلة هو الإمام الغائب، لأنه عطلت وظائفه. فإذا كان غائبا كيف يعني كيف يلتقي به الناس؟ كيف يتعلمون من الأحكام؟ كيف يفصل بين النزاعات؟ كيف يقيم دين الله سبحانه وتعالى؟ إذا هل الشيعة منذ ذلك الزمان الغيبة إلى الآن على ضلال؟
هل الاثنى عشرية؟
نعم،
أهل الاثنى عشرية.
أهل الاثنى عشرية.
أحسنت
أحسن الله إليك.
هذا مقصد يعني نعم. الشيعة الاثنى عشرية.
نعم. على كل حال، ما يهمنا في الأمر هنا أن الزيدية لا يقولون أصلا بأن هنالك إمام مغيب غائب عفوا، وليس هنالك مهدي يعني بالمصطلح الذي يفهموه. لدينا المهدي المنتظر الذي سيأتي في آخر الزمان،
ولكن هذا المهدي حتى له وظيفة بيّنها رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: وإن كان الاثنى عشرية قد أشاروا إلى وظائف، وهي وظائف تدمير كثيرة، أيما
تدمير
نعم، هو يخرج فيحيي هؤلاء ليقيم عليهم الحد، ويحيي هؤلاء حتى يجعل منهم يعني
حكاما
نعم، قمم وقيم وحكومات، ويهدم المسجد الحرام ويهدم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا.
مهدينا ومهدي الزيدية لا يفعل هذا، إنما يقيم العدل فقط.
نعم، إذا مسألة الغلو في المهدي.
طيب قبل أن ندخل في الغلو، أيضا نفس موضوع المهدي يعني.
نعم،
المهدي يعني مش أنت.
نعم نعم نعم، سلام الله عليك. الإمام المهدي الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعتبره مجددا لهذا الدين من المجددين، وقد جاء أنه أن الله يبعث على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. أما هذا فهو مجدد كبير قطعا، ولذلك يكون في زمن يعني الإسلام فيه غريب، فيعود الإسلام إلى العز بعد أن صار المسلمون ضعفاء. أما المهدي الذي يذكره الاثنى عشرية في كتبهم، حسب ما وجد في كتبهم، فهو الذي يعني يهددون به العرب: ويل للعرب منه، سيقتل العرب مقتلة عظيمة. كذلك أنه لا يحكم بالقرآن، وإنما يحكم بالقرآن الذي يزعمون أنه سيأتي به، بل ما ذكروا أنه سيحكم به، بل قالوا يحكم
بشريعة داود.
بشريعة داود،
وذات مرة سليمان
نعم،
وأكثر من مرة بشريعة كل قوم بشريعتهم. وهنا حتى سألنا أو تساءلنا شيخنا: هذا إن كانت هذه الأقوام لديها شرائع، فإذا كانت هذه الأقوام من أصحاب الديانات الوضعية، البوذيون مثلا وأزرادشتية وما إلى ذلك، فبأي شريعة سيحكم في هذه الحالة؟
نعم، أقول يعني خلاصة القول: إذا كانت مهمته هي قتل العرب وهدم الكعبة يعني وهدم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والتوجه بالناس إلى الكوفة، فهذا إمام فساد، نسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منه، والحمد لله أنه ليس موجودا في الأصل. أما بالنسبة للغلو في الأئمة، فالإمام طبعا في اللغة العربية هو من يقتدى به، وقد يكون قدوة خير وقد يكون قدوة شر، ولذلك هم يقصدون بالإمام طبعا إمام الذي يقود الناس، وليتهم قصدوا بالإمام الذي هو قدوة في الدعوة وفي يعني إرشاد العباد وفي العلم، لا، إنما هم يتكلمون عن الحكم تماما، وإلا لا نختلف معهم أن الأئمة الأحد عشر هؤلاء أئمة خير وإن تفاوتت منازلهم، لكن ما جاء في كتبهم يثبت ماذا يريدون. فقد جاء في الكافي عناوين بارزة كثيرة متتالية متتابعة، ومنها أنهم يعلمون الغيب، ومنها أن الملائكة تنزل عليهم، ومنها أنهم يعرفون ما تحدث الناس بها أنفسها، وهكذا. وقد قال بعض هؤلاء الأئمة من الاثنى عشرية: إن لأئمتنا مكانة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنهم يعلمون ذرات الكون. فهذا الغلو في الأئمة يتنافى مع ما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو سيد الخلق على الإطلاق وأفضل الخلق على الإطلاق: نبينا فملء عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي فضل. هذا يقول الله له: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال تبارك وتعالى: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فهو بشر يوحى إليه، وانتهت برسالته ونبوته الرسالات والنبوات وانقطع الوحي. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله أطلع الأنبياء على بعض الأمور الغيبية بوحي، وهذا انتهى إلى موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فمن قال إن جبريل ينزل عليه بوحي يخبره عن أمور لم يذكرها الله في الكتاب ولا في السنة فهو كاذب، وهذا الغلو موجود في الأئمة وهم براء منه رضي الله عنه.
نعم، إذن حتى إذا قلنا أن المقصود بالإمامة الحكم، فهم لا يعترفون بحكم الخلفاء الثلاثة: سيدنا أبي بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان. وهنا لابد أن نقف مع قول الزيدية في هذا الباب،
في باب مسألة الصحابة
قبل الصحابة.
نعم،
الثلاثة.
نعم، في على كل حال فيما يتعلق بقضية علم الغيب، الزيدية لا يقول أن أحد من الأئمة يعلم الغيب على الإطلاق. في قصة صغيرة أو مناظرة لأحمد بن موسى الطبري وهو من أصحاب الإمام الهادي في القرن الثالث، وقال: كنت في عدن، وذكر الأشخاص الذي كان معه، وكان قال لدي وكان معي رجل قال من الإمامية. فقلت له: يا فلان، إمامك يعلم ما فيك على البحر؟ قال: نعم. قال: فتركته حتى نسيل الكلام فيما بيني وبينه، ثم قلت له: يا فلان، ما معنى قول الله عز وجل: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ قال: كان في المدينة منافقون لم يعلمهم النبي. قال: فتبسمت وقلت: عجيب، رسول الله لا يعلم المنافقين في المدينة وإمامك يعلم ما في قعر البحر.
سبحان الله.
فالزيدية يناظرون في مثل هذه الأشياء ولا يؤمنون بها. فيما يتعلق بقضية الحكم، في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان إمام أئمة الزيدية وتاج رؤوسهم جميعا الإمام علي بن أبي طالب، يتعاون مع الخلفاء الثلاثة كما هو منصوص عليه في نهج البلاغة وفي سائر الكتب في تسيير شؤون الأمة. لم يعتزل ولم يقاطع، يصلي بصلاتهم ويأتمر بأمرهم.
بايعهم أم لم يبايع؟
يعني بايعهم، الخلاف هل بايع مباشرة أو بعد 6 أشهر.
نعم، ده بالنسبة لسيدنا أبي بكر.
نعم، لدي بحث في ضمن الصحابة عند الزيدية، أثبت بعدة روايات أن الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه بايع بالنسبة لأبي بكر، أما بايعته لعمر وعثمان فهذه لا شك فيها، يعني معروفة يعني مشهورة جدا، لكن بالنسبة لبيعة أبي بكر فالإمام علي بايع، والإمام علي ناصر، والإمام علي شاور، والإمام علي شارك في الحكم ولم يعتزل أبدا في مثل هذه الأشياء، لأنه يعلم ما هي وظيفة الإمام والخليفة. وهذا يعني تقدير منه الموقف واعتراض منه بما هو حاصل، حتى في الرواية المشهورة يعني التي رواها البخاري أيضا أنه قال: إننا لم ننفس عليكم في هذا الأمر، يعني لم ننافسكم، ولكننا كنا نرى أن لنا في الأمر حاجة فاستأثرتم بها علينا. هذا هو محل الخلاف، يعني باللطف بالتسامح إلى آخر ما هنالك.
حتى في مسألة في الأمر حاجة فقد اختلف فيها، هل في الأمر حاجة أي حاجة إلى الخلافة أم هي حاجة إلى إبداء الرأي؟
يعني الواضح أن ملاحظة الإمام علي جاءت في الأساس على الطريقة التي تمت بها البيعة.
نعم،
لم يكن له ملاحظة على أبي بكر كشخص صالح في الخلافة، وإلا لما ناصره ولما وقف إلى جانبه، بل في كلمة له في نهج البلاغة وهو يتحدث إلى عثمان ويتكلم عن أبي بكر عمر، فقال في كلمة مشهورة بأنه لم يكون أولى بالحق منك، وهذا يعني تصريح بأنهما مضيا على الحق. فيعني الإمام علي لم يكن له موقف كما يصوره بعض الغلاة أنه نافر وأنه اجتيد وأنه لبب وأنه صحب بالحبال وأنه يعني هذه المعارك الوهمية
إلى مقام سيدنا علي.
هذه المعارك الوهمية نحن ننزه الإمام علي عنها، فهو صاحب مكانة واحترام بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يؤتى ويقاد ويسحب للبيعة، هذا لا يليق بمقام الإمام علي. هذا فيما يتعلق بمسألة الخلافة. لكن فيما يتعلق بمسألة الصحابة، إن سمحتم لي أبدأ في الموضوع هذا لأنه موضوع مهم. أنا أعتقد أن الأمة ابتليت في مسألة الصحابة بفريقين، بالروافض والنواصب. الروافض الذين يدينون بسب أبي بكر وعمر وعثمان، والنواصب الذين تبنوا فكرة ومارسوا سب الإمام علي بن أبي طالب،
نصبوه العداء.
نعم. فكل من سب عليا أو سب أبا بكر أو عمر أو عثمان فهؤلاء لدينا في دائرة الاتهام،
ندين لرب العالمين بذلك أن من أساء إلى أي منهم فهو في دائرة الاتهام.
نعم، لأن بعض إخوتنا في زيدية حين أو يعني بعض من يريد أن يقنع بعض الزيدية بما لديه من أفكار، يقول لماذا أهل السنة يتغاضون عن من يسب عليا
إطلاقا، وأنا ما نقبلها.
وأنا بحثت في الأمر هذا حقيقة، بحثت في الأمر هذا فوجدت أن العلماء الفضلاء المحققين يتبرؤون من هذا، وأنهم جمعوا النواصب وتكلموا عنهم ووضعهم في دائرة المبتدعين، ويعني ألقوا عليهم الألفاظ الكبيرة جدا. فالنواصب والروافض في خندق واحد بالنسبة للبراءة منهم. هذا شيء. الشيء الثاني، لا بد من التنبيه على أن الصحابة، وهذا موجود وأعتقد أنه من النقاط المشتركة ويمكن للمشايخ أن ينبهوني عليه إن لم أكن مصيبا فيه، أن الصحابة غير معصومين، وهذا شيء متفق عليه
طبعا،
وأنه جائز عليهم الخطأ، بل وقع منهم أو من بعضهم، لأن هذا طبيعة البشر. أيضا الناس يتفقون أن الصحابة يتفاوتون في مقاماتهم، ففيهم الفاضل وفيهم الأفضل وفيهم السابق وفيهم اللاحق وهكذا. أيضا أعتقد أن من المسائل المتفق عليها أيضا أنهم خير القرون وأن لهم شرف الصحبة، لا ينازع في هذا إلا من خرج عن هذه الدائرة التي نتحدث عنها في أجواء يعني التفاهم فيما بين علماء أهل السنة وبين الزيدية. الزيدية ينظرون إلى الصحابة، لكي يكون الأخ المشاهد والذي لا يعرف عن الزيدية الكثير على بينة، ينظرون إلى الصحابة عموما أنهم عدول، حتى المجهول منهم الذي لا يعرف بمجرد أنه صاحب النبي، حتى وإن كان ملقب بلقب أو باسم لا يعرف، فكلهم عدول حتى المجهولين منهم، عموم الصحابة لا كلام عليهم. وقد ذكر أئمة زيدية وعلمائهم فصول مطولة في فضائل الصحابة، حتى أن صاحب كتاب شمس الأخبار وهم علماء الزيدية أفضل كتاب، يعني بابين، باب فضل الصحابة وباب فضل أبي بكر عمر، وهو من محدث الزيدية من أصحاب الإمام عبد الله بن حمزة. الأمر الثاني، إذا عموم الصحابة لا إشكال فيه. الأمر الثاني أن هنالك بعض الحوارات دارت حول مجموعة معينة، فمثلا الخلفاء الراشدين، الخلفاء المتقدمين على الإمام علي بن أبي طالب الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، هؤلاء الزيدية فيهم على رأي كما ذكر الشيخ محمد، لا رأي لا ثالث لهما. الرأي الأول الولاء والترضية، مع القول بأن الإمام علي كان أولى بالخلافة، لكنهم لا يسبون لا يشتمون، بل يوالون ويرضون. هذا فريق. الفريق الآخر متوقف عن السب، يعني لا يسب
لكنه لا يترضى،
لكنه لا يترضى. أما السب فمحرم عند جميع الزيدية.
نعم.
وسأقرأ لكم بعض الإجماعات، لأن الكلام عن الأئمة واحد واحد هذا كثير.
نعم.
لكن سأذكر لكم بعض روايات الإجماع عن أئمة الزيدية.
نعم.
هنالك بيت مشهور للسيد صارم الدين إبراهيم الوزير، أحد كبار علماء الزيدية، يقول في قصيدة من قصائده: فرض عنهم كما رضى أبو حسن، يعني علي، يعني هو يروي أن الإمام علي كان يرضي عنهم. فرض عنهم كما رضى أبو حسن، أوقف عن السب إما كنت ذا حذري، يعني أقل الأحوال أن تقف عن السب.
نعم.
وإن أردت أن تتبع الإمام علي فعليك بهذا النهج. هذا فيما يتعلق بالخلفاء. يتفضل الأخوة يشاركوا حتى أيضا أذكر بعض
الأشياء. نعم. إذن هناك أفكار طرحت الآن، القول بأن الصحابة غير معصومين وكلنا يقول بهذا، والقول بعدالة الصحابة، تفاضل الصحابة، بعضهم أفضل وبعضهم مفضول، وأنهم كانوا خير القرون رضوان الله عليهم أجمعين، والنظر إلى الصحابة على أنهم عدول في عمومهم، ثم إلى الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. هذه النظرة لابد أن نطرحها أيضا. نعم. تفضل شيخ.
ما يتعلق بأن الصحابة غير معصومين هذا متفق عليه بين أهل السنة، ولم يقل أحد من أهل السنة أن الصحابة معصومين أبدا. لكن المشكلة الخلط بين العدالة والعصمة. الإمامية عندما نقول لهم الصحابة عدول قالوا يعني هم معصومون، فهنا الخلط بين العدالة والعصمة هو الناتج من الإشكال. لكن لو فصل بين العدالة والعصمة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهد ذوي عدل منكم. فلو كان يشترط العصمة عند الإمامية، لو كان العدل هو المعصوم، لكان لا نشهد نشهد في المحاكم إلا من كان معصوما. إن الله قال: وأشهد ذوي عدل منكم. أما ما يتعلق أن الصحابة يجوز على الخطأ، نعم الصحابة عندنا يجوز، حتى الأنبياء يجوز الخطأ عليهم، لكن فيما غير ما يتعلق بالوحي، الوحي يأتي ينبه إذا حصل خطأ منهم. كذلك تفاوت الصحابة في المنزلة، هذا نص كلام الله سبحانه وتعالى: لا يستوي من منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. تفاوت درجات الصحابة هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ولهذا رتبوهم على مراتب ودرجات. فلا يستوي من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما وإن حصل على اسم جنس الصحبة، مع من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وبذل وأنفق وجاهد ما إلى ذلك. كذلك مسألة عدالة الصحابة هذه مسألة مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ في هذه المسألة. هذا نعم. معنى
شيخ محمد تفضل.
طيب بسم الله. طبعا لا ننسى أننا ونحن نتحاور مع أخينا أستاذ محمد حفظه الله، أننا في الأصل إنما نواجه من يكفر الصحابة ويطعن فيهم.
بالطبع.
فلا بس أن نذكر أنفسنا ببعض ما ورد في فضلهم وبراءتهم مما قيل فيهم، فقد تقدمت الإشارة ولو سريعة على أن الصحابة عند الاثنى عشرية كانوا أهل ردة إلا خمسة، وذكرت الخمسة البارحة، وبعضهم يزيد اثنين، يستثني اثنين آخرين فوق الخمسة إلى سبعة. وعلى كل حال الذين حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كانوا ما يقرب من 120,000، كلهم صحابة رضوان الله عليهم. وقد قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تاب الله
وتاب أيضا عليهم.
إلى آخر السياق. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر السورة أخبر الله تعالى أنه من أهل الجنة. وفي سورة الحشر مدح الله المهاجرين ثم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، والقول بأن الصحابة ارتدوا معناه حرب الإسلام. إذا كان القرآن سار محرفا والسنة سارت باطلة، والصحابة نقلة الكتاب والسنة، الفاتحون المجاهدون الذين نشروا الإسلام، إذا كانوا كفارا فقد أراد هؤلاء أن يطفئوا نور الله تعالى بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندنا أئمة قدوة صالحون، كما ذكر إخواننا ومشايخنا أنهم ليسوا بمعصومين ويجوز الخطأ على أحدهم وأفرادهم، وإنما نحن فقط ندافع عمن يرد على من كفرهم فقط. أما أنهم يخطئون، نعم يحصل الخطأ، هم يعترفون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. لذلك نحن كلامنا يدور حول الذين كفروهم، جرحوهم، ردوا رواياتهم، هذا الكلام يدور مع هؤلاء. فنحن نقول إن كلام هؤلاء باطل. أما ما ذكره الأخ الأستاذ محمد فهذا أمر لا نختلف فيه، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ليسوا معصومين، وعند أهل السنة والجماعة يخطئون بعض تصرفات بعض الصحابة فيما حصل فيما بينهم. يعني مثلا أهل السنة لا يقرون الذين خرجوا على الإمام علي مثلا، لا يقرونهم، فقط الفرق بينهم وبين أولئك الذين يكفرون ويضللون. أما هم يقولون الخطأ لا يستلزم ماذا؟ التكفير ولا يعني الطعن. الله تعالى قد رفع عن الأمة الخطأ، إثم الخطأ هذا مرفوع. ولذلك نقول نحن في هذه النقطة إن شاء الله ليس بيننا خلاف فيها، والصحابة رضوان الله عليهم هذه منزلتهم. ومعنى العدالة عندنا عندما نقول إنهم عدول، معنى أن رواية المجهول منهم، يعني إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية عندنا مقبولة. وأيضا إذا روى الصحابي كلاما موقوفا عليه وليس للاجتهاد مجال ولا يقال مثله بالرأي، فنحمله على أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك يعني يظهر ما شاء الله التقارب في هذه المسألة.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. شيخ محمد ستسوق لنا بعض الروايات، وأيضا مسألة الرواية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الاثنى عشرية يردون روايات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلون إلا روايات وردت عن إمام معصوم عندهم، وبالرغم من ذلك معظم رواياتهم نجدها ليست عن إمام معصوم حتى وإن قالوا هذا القول، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. عدنا إليكم وفضيلة الشيخ محمد، يعني وعدنا مشاهدينا قبل الفاصل أن تسوق مجموعة من الروايات عند الزيدية عن الصحابة، وأيضا الحديث عن الرواية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للرواية، عندما تراجع كتاب طبقات الزيدية وهو في الرجال، تجد أنهم أفردوا جزء للصحابة المروي عنهم في كتب الزيدية، ممن ذكروا مثلا أبي بكر وعمر. عندما جاء في ترجمة أبي بكر وعمر رمز له بأنه روى له جميع أئمة الحديث عند الزيدية، جميع، لأن لدينا أيضا عندما يقول الجماعة يعني جماعة أهل السنة، الجماعة هم الصحيحين وأصحاب السنة، لدينا الجماعة يعني أصحاب الأماليات كلهم، محمد بن منصور والمرشد بالله والمؤيد بالله وأبو طالب وصاحب شرح التجريد وأبي عبد الله العظيم، يعني كل المحدثين. فعندما ترجع إلى كتب تراجم رجال الحديث عند الزيدية تجد أسماء الصحابة، وفي مقدمة أبي بكر وعمر وعثمان، وتجد سعد وابن جراح وفلان، كل هؤلاء كأنك تقرأ في تهذيب التهذيب أو في تهذيب الكمال، فلا يعني يذهب أن أحد بعيدا. هذا بالنسبة للرواية. بالنسبة للنهي عن الشتيمة أو الطعن أو القدح في هذه الأشياء، أنا أذكر بعض الحاجات لأن الكلام كثير. أذكر فقط رواية الإجماع. ففي القرن الثاني، في بداية ظهور الزيدية، الإمام زيد بن علي يقول في رواية للإجماع، قال: ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ من أبي بكر وعمر ولا يقول فيهما إلا خيرا. وهذا موثق من كتب الزيدية، ذكره الإمام المهدي أحمد بن المرتضى في كتاب الغايات وصححه، قال: وصح عن زيد بن علي بهذا اللفظ. وكذلك ذكره القاضي يوسف بن أحمد بن عثمان في كتابه الاستبصار، ونقله الزحيف في مآسي الأبرار وغيرهم. فهذا زيد بن علي في القرن الثاني في مطلع القرن الثاني يقول لم أسمع أحدا من أهل بيتي. هذا إجماع. في منتصف القرن الثاني عن الإمام جعفر بن محمد الصادق الذي يزعم بعض الروافض أنه ينتمي إليه يقول أجمع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا أحسن القول. الله. لاحظ كلمة أجمع وهناك قال لم أسمع يعني لم يتحدث عن نفسه فقط ولكن تحدث
نفي وإثبات
عن الجميع.
نفي وإثبات
تماما.
نعم إثبات للقول الحسن ونفي لأي نعم. قول نعم نعم.
الإمام المؤيد بالله أحمد بن حسين الهاروني أحد أئمة الزيدية في القرن الخامس يعني متوفى 411 يقول لو قيل لأحد ممن يدعي بزعمه كفرا أو فسقا في حقهم يعني يريد الخلفاء المتقدمين جميعا الثلاثة هنا أرني نصا من جهة الأئمة صريحا أنه يتبرأ فيه من الشيخين لم يمكنه ذلك. وقال ما أعلم أن أحدا من العترة يسب الصحابة ومن قال ذلك فقد كذب. هذا في القرن وهذا إمام يعني نعتبره من بحور العلم عند الزيدية. الحافظ أحمد بن حسن الكني أيضا من كبار علماء الزيدية ومن حفاظهم نطلق عليه نحن الحافظ لأنه يعني محدث وهو من في منتصف القرن السادس يعني متوفى 560 يقول لم يؤثر عن أحد من أهل البيت السب ولا التصريح بفسك وروي عن أكثرهم التضييع والترحم والمدح مثل زيد بن علي وجعفر الصادق والناصر والمؤيد بالله. في القرن السابع الإمام عبد الله بن حمزة وكل الزيدة يعرف مدى سعة علمه واطلاعه وتبحره وشدته في الولاء لأهل البيت يقول أيضا الظاهر المعلوم يعني غير المشكوك من ذرية الأئمة الطاهرين والأئمة العلماء إلى يومنا هذا عدم السب والبراءة لا نجد أحدا يحكي عنهم حكاية صحيحة لسب ولا براءة ووكلوا أمرهم إلى رب العالمين.
نعم إذن هذه كلها روايات تشير إلى الترضي على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وفساد المنهج الذي انتهجه الاثنى عشرية في قولهم بأن الأئمة أشاروا إلى الإساءة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. شيخنا يعني نمر مرورا سريعا على المعاملات على العبادات على الشعائر على أحكام الأسرة ولعل نأخذ نقطة من كل باب
قبل
نعم.
هذا
نعم
تفضل حفظك الله. فأقول أنا معقبا على هذه النقولات والإجماعات فأين هذا من هذيان الروافض كما قال الإمام يحيى بن حمزة في الديباج الوضيء والجارودية الذين هم الحوثية عندنا في اليمن الذين نعقوا بسب أبي بكر وعمر والصحابة والخلفاء. إذن هذا الكلام الذي نقله شيخنا الشيخ محمد بن يحيى سالم عزن وهو من كبار علماء الزيدية في اليمن أن أهل البيت يترضون عن الصحابة ويمنعون سبهم فهل الحوثي ينسب إلى الزيدية بعد أن ظهر من كلام الزيدية وعلمائهم أنهم لا يسبون ولا يقدحون وإنما يمدحون ويترضون وهو قول الأكثر من الزيدية؟ إذن ظهر لكل يمني وكل متابع لنا حقيقة مذهب الزيدية وحقيقة مذهب الجارودية الذي ينتمي إليهم الحوثي وحقيقة مذهب الرافضة الذين يريدون أن يسوقوا لنا التشيع الاثنى عشر إلى اليمن باسم الزيدية.
نعم يعني ربما أختار نقاط بسيطة جدا في إطار المعاملات والعبادات والشعائر وأحكام الأسرة لأن هناك سؤالا كبيرا لابد أن يطرح. لماذا حاولوا إفساد المذهب الزيدي وكيف حاولوا ثم هل ينتسب الحوثي هل صحيح أنه زيدي؟ لابد أن يطرح هذا السؤالان في هذه الحلقة. لكن سريعا شيخي يعني في مسألة المعاملات التقية والتكفير سريعا بارك الله فيك.
أنا سأخذ التقية والتكفير يأخذه غيري.
نعم.
بالنسبة للتقية يعني في الإسلام يجوز للإنسان المضطر في الحالة النادرة إلا أن تتقوا منهم تقى ولا يكون هذا دينا ولا عادة ولا أن يستمر الإنسان على هذه الحالة. لكن هؤلاء لو جعلوا التقية أمرا يعني خاضعا للأحوال والظروف لكان في الأمر سعة. لكنهم إذا قرروا شيئا جعلوا له فضائل تفوق الخيال حتى قالوا التقية يعني نسب إلى يعفر رحمه الله أنه قال التقية ديني ودين آبائي وأجدادي ومن لا تقية له فلا دين له. وقالوا الدين يعني ثلاثة أرباع الدين التقية
وتسعة أعشار في رواية
وتسعة أعشار
نعم التقية تسعة أعشار
وما عبد الله بأفضل من التقية. هذا كله يدل على أن القوم إذا اخترعوا يعني مسألة من المسائل ذكروا لها فضائل لا أساس لها ولو كانت مصادمة النصوص الشرعية كما سترى في المتعة عندما تأتي وهي مسألة فقهية لو يعني لو جوزوها وسكتوا مع ما أنها منسوخة بالأدلة الواضحة لكن جعلوا لها فضائل حتى قالوا من تمتع بواحدة فكان كالحسن الحسين والثاني كالحسن وإذا تمتع بالثالثة كان كعلي وإذا تمتع بأربع كان كالنبي صلى الله عليه وآله.
فسألت أنا سؤالا وقلت ماذا لو تمتع بعشر
الخمس يعني بعد يرتقي السماوات العلى
سبحان الله.
أقول يعني أقول القوم يعني منهجهم إذا ابتدعوا بدعة واخترعوا يعني مسألة جعلوا لها فضائل وجعلوها من الواجبات وعلى كل حال هذه يعني شناعة وضلال وإنما يجوز الاتقاء للضرورة وفي أوقات محددة ضيقة وكما بينه أهل العلم من جميع المذاهب.
نعم التقية
التقية بالنسبة للزيدية لا تقية عندهم في بهذا المفهوم يعني إظهار شيء وإبطال شيء آخر بدليل أنهم الزيدية هم المشهورين بمبدأ الخروج على الحكام وهذا منافي للتقية يعني نحاول عند الزيدية أن نخفف من الخروج على التقية يعني الزيدية هم أبعد ما يكون عن التقية فلذلك لا يتقون في شيء مثل هذه القضايا لا يسترون شيء يظهرون شيء أو يبطلون شيء آخر ما لديهم يتحدثون به.
نعم فماذا عن تكفير المعين عند
الزيدية أيضا لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بموجب منصوص عليه بالقرآن والسنة حتى قد تستغرب عندما تجد أن الزيدية لا يكفرون الخوارج الذين يسبون عليا ويكفرون لا يحكمون عليهم بالكفر فمذهب الزيدية عدم تكفير الجماعة الأمة الطائفة المذهب لكن لو كان هنالك شخص معين وارتكب جرما ثبت بحكم قضائي أنه يوجب الكفر يحكمون عليه بالكفر حتى أو حتى بالفسق حتى قال بعض العلماء أنه أن القاضي يتعين عليه أن يقيم الحد على الفاسق ولا يعتقد فسقه لأن اعتقاد الفسق لابد أن يرجع إلى دليل قطعي وإقامة الحد يكفي فيها الدليل الظني فالتكفير والتفسيق ليس من مذهب الزيدية أصلا إلا بحكم قضائي في التفسيق والتكفير يعني المرجع القضاء أما مسألة الاعتباط هكذا في تكفير الناس فهذا غير وارد لدينا.
نعم كثير ما يتصل بنا بعض الاثنى عشرية فيسألوننا سؤالا ماذا تقول في وأنا شيعي هل أنا كافر؟ فدائما تكون الإجابة نحن لا نقول بتكفير المعين فما ما رأيكم في هذا الباب؟
نعم هو الأصل في الإنسان أنك لا تحكم عليه حتى تعرف معتقداته
نعم
يعني هل هو طبعا من الشيعة من يعني قال أقوالا موجبة للكفر يعني كما ذكر النوري الطبرسي الذي قال بإثباتك وياسر الحبيب الذي طعن في زوجته
من قال يعني ما يوجب الكفر لزمه حكم الكفر
لا نعم لكن يبقى معنا
بصرف النظر عن طائفته بكل
لا لا, لا ليس طائفة نحن لا نحكم حكما كله لكن يأتي السائل يسأل فأنا أبدأ أسأله سؤال هل توافق مثلا ياسر الحبيب في قذف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فإذا وافقه كان حكمه حكمه يعني من وافق فلانا في حكم أخذ حكمه
نعم.
يعني لأنه راضي للقول وتبنى هذا القول
يعني إذا عمل عملا كفريا
حكم عليه
قلع عليه حكم العمل
حكم العمل
نعم شيخ بارك الله
هنا أيضا نعم. حفظك الله
فضل.
الفرق ظهر لنا الآن الفرق من كلام شيخنا الشيخ محمد أن الزيدية لا يكفرون المخالف لهم بخلاف الإمامية إذا كان الإمامية لا يعتقدون إمامة زيد بن علي ومع ذلك لا يكفرهم الزيدية فإن الإمامية يكفرون الزيدية ويكفرون جميع الفرق إلا فرقتهم لماذا؟ لأن من لم يعتقد بإمامة الاثنى عشر إمام فإنه كافر وإلى نار جهنم والعياذ بالله وبهذا كفروا كل من لم يكن اثنى عشريا كل من لم يكن اثنى عشر وسردنا الروايات من التهذيب الطوسي وغيرها في تكفيرهم للزيدية أنهم نواصب وما إلى ذلك.
نعم شيخي أود أن أتوقف تحديدا عند المتعة
لا قبل
نعم تفضل
نفس هذا الموضوع نرجع للمتعة إن شاء الله يعني ما يتعلق أيضا بالتكفير من وقع في عمل مكفر أو في اعتقاد مكفر وظهر لنا نحن لن نحكم على المعين بالكفر إلا بعد أن يعمل عملا كفريا، إلا بعد أن ننظر هل هناك موانع تمنع من الحكم عليه، كالجهل مثلا.
نعم.
في بعض الحالات قد يعذر
بجهل،
كالإكراه، كالخطأ. فالرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا كفر واضح وصريح، لكنه أخطأ من شدة الفرح.
الفرح يعني. نعم.
هذه الضوابط لابد منها، الآخرون لا يعتبرونها ونحن نعتبرها ولابد، وعندنا على ذلك أدلة كثيرة. أصحاب موسى قالوا اجعل لنا آل إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أصحاب المسيح عليه السلام قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه الضوابط لا بد منها. يعني أيضا إذا رجعنا إلى عدم التكفير عند الزيدي، وهذا طبعا صاحب البيت أدرى بما فيه أخونا الشيخ محمد، يبقى معنا أنه لا يعني لا يصح الواحد أن يقول المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين في من ارتكب كبيرة فليس مؤمنا ولا كافرا، وحكمه في الآخرة أنه إذا مات قبل أن يتوب أنه مخلد في النار. قلنا أن هذه المسألة يعني هي من منهج المعتزلة، ومن قال بها من أحد الزيدية فله حكم، يعني له الحكم عليه كما نحكم على المعتزل، يعني أنه سنخطئه. لأن الخوارج قالوا بتكفير أصحاب الكبائر، وأهل السنة قالوا أنه المؤمن الذي يرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، وهو تحت مشيئة الله إذا مات قبل التوبة. هذا كله يعني معروف يعني من أصول أهل السنة والجماعة وغيرهم. بقي معنا أن مسألة التكفير عند الاثنى عشرية باب، صار بابا مفتوحا لكل مخالف، فكل مخالف ولو جاء بالآيات والأحاديث والآثار ليس كلامه مقبولا حكمه أنه خرج من الإسلام. نعم
نعم شيخي، يعني ربما حتى أرجأت المتعة في حلقات خاصة وكذلك العبادات
وأحكام الأسرة. نعم. يعني.
نعم. لكن هناك محاولات تكررت الهدف منها أن يصلوا إلى أحد الناس أو إلى حتى عوام الناس أن الزيدية والاثنى عشرية مذهب واحد، يحاولون دائما أن يفسدوا المذهب الزيدي بادعاءاتهم. هذه المحاولات شيخ محمد،
في الحقيقة الأخ خالد، الشيخ خالد يقول أن الاثنى عشرية يكفرون الزيدية، ونقل ذلك من نصوصهم.
نعم.
الزيدية لا يكفرون الاثنى عشرية.
نعم.
ولا يكفرون الخوارج ولا يكفرون الطوائف على يعني شيء.
نعم.
على سبيل الإجمال، مسألة الاتفاق أو أن الزيدية محسوبين على الاثنى عشرية لا غير صحيح، فكما يختلفون في مسائل مع أهل السنة يختلفون أيضا في مسائل مع الاثنى عشرية، لكن اختلافهم مع الاثنى عشرية اختلاف أكبر، بدليل أن أئمة الزيدية لم يردوا على أحد من فرق المسلمين كما ردوا على الروافض، أفردوا لهم الكتب عنهم الكتب منذ زمن الإمام القاسم الإبراهيم المتوفى سنة 264.
نعم.
وكذلك الإمام الهادي من بعده، والحسين القاسم بن العياني والحسين بن القاسم والإمام عبد الله بن حمزة وغيرهم، فهنالك اختلافات وفروق. هذه الاختلافات والفروق عندما نذكرها لا يعني بذلك أننا نريد أن نصنع شيء من التمثلص الطائفي، ولكن تكشف الحقائق حتى لا يظلم الناس. يعني هنالك من يتهم الزيدية بأنهم كما ذكرت بأنهم جزء من هؤلاء، يعني يطلع واحد من هؤلاء الناس على شاشة التلفزيون يسب أبي بكر وعمر ويسخر بعائشة ويتكلم ببعض الغلو وبعض ويقال هؤلاء كل الشيعة. يا أخي نحن براء من هذا.
نعم.
نحن براء من هذا، علينا أن يعني نتحدث عن هذا. فالاستمالة وهذه المحاولات أعتقد أنها لا تجدي نفعا مع وجود تراث متزن مدون مضبوط لا يمكن يخلطه هذا بذاك. حتى عند الرواية وحتى عند النقل تجد مثلا أن في كتب فقه الزيدية كالبحر الزخار وكالانتصار يذكرون خلافات علماء المسلمين قاطبة ما عدا الإمامية.
الله أكبر، هذه فائدة مهمة.
يعني عندما يتكلم عن الفقه يقول قال الشافعي قال سفيان قال أحمد قال الأوزاعي قال، يعني حتى الفقهاء الذين ليس لهم مذاهب، لكن لا الله يقول قال الكشي أو قال الكاشاني أو قال لم نسمع بها لا أصلا يعني.
نعم.
فهذا دليل واضح على أنه يعني هنالك فوارق.
هذه الفوارق لا نريد أن نجعل منها متاريس أو لكن نريد أن نجعلها كحقائق حتى لا ينخدع الناس. من استقام ولطف موقفه وأحسن في التعامل ويعني راجع ما لديه فهذا لا إشكال لدينا في قبوله كائنا من كان، فلا ينخدعن أحد بأن الزيدية من هؤلاء أو من أولئك. الزيدية لهم كيانهم، لهم تراثهم، لهم مرجعياتهم، وما حتى عند أئمة الزيدية لو أن إماما من أئمة الزيدية، وهذا النص قرأناه بالأمس، لو أن إماما من أئمة الزيدية وعظمائهم وفضلائهم خالف نصا في كتاب الله وسنة رسول الله فلا قيمة لدوره.
إذن شيخ ماذا تقول في الجارودية؟
الجارودية هي يعني فريق من الزيدية منفتحة على الاثنى عشرية، لأن أبا الجارود زياد بن المنذر أساسا كان من الإمامية. طبعا أنا أتحفظ عن تسميتهم جعفرية دائما لأن جعفر الصادق ننزهه رضوان الله على عن هذه الأفكار. فأبو الجارود كان واحد من الإمامية الذين يعني كانوا منوئين للزيدية، انضم إلى أصحاب الإمام زيد بن علي بعد موته، بعد ما مات الإمام زيد مع أنه معاصر له، انضم إلى أصحاب الإمام زيد بن علي وأدخل إلى الزيدية فكرة الوصية وفكرة النص الذي ترتب عليها الموقف السلبي من الصحابة. الجارودية يعني يذكرهم أئمة الزيدية من أجل يعني يكون هنالك بعض الوضوح، فيقول مثلا لأن التوثيق مهم في رأيي، يعني من أقوالهم مثلا في الجارودية وردودهم عليهم، لأن البعض حتى ينكر أن هنالك جارودية، وهذه مكتوب أكتب أهل البيت مليئة بهذه الأشياء. يقول الإمام المهدي أحمد بن حسن المرتضى: الجارودية منسوبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي، لم يقل منسوبة إلى زيد بن علي. أثبت النص على علي عليه السلام بالوصف والتسمية، وكفروا من خالف ذلك النص، وأثبت الإمامة في البطنين بالدعوة مع العلم والفضل، وينسب إلى بعضهم القول بالغيبة وليس بصحيح. يعني
أليس دخول أبي الجارود إلى الزيدية محاولة لإفساد المذهب؟
لا شك، ونحن نعتقد أن الجارودية هم من سرب بعض الأفكار المتطرفة في هذا الجانب، وأدخل يعني هذا الحالة من التعصب الموجود لدى بعض الزيدية. لكن حتى الجارودية لا يقولون بعصمة الإمام، حتى الجارودية لا يقولون بعصمة الإمام، ولا يقولون بالغيبة، ولا يقولون بالمهدي على صفة الاثنى عشرية وأشياء كثيرة من هذه. يعني القبح في الجارودية أنهم يحكمون بالكفر أو بالفسق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا أقبح ما في الجارودية وكفى به قبحا.
لكنهم يحاولون دائما أن ينكروا وجود هذه الطائفة ويقولون إنها زيدية مطلقة.
نعم سمعت في هذا، وهذا ما أكده شيخنا.
نعم.
على أنهم يقول لا توجد طائفة جارودية. ما الغرض من ذلك؟ من أجل أن ينسبوا أقوال الجارودية إلى مذهب الزيدية فيكون تشنع على المذهب الزيدية بهذه الطريقة.
نعم.
وهذا هو من محاولة رقم 2 لإفساد الزيدية، لأن المحاولة الأولى زياد بن المنذر دخل في المذهب ليفسده، ثم إنكار هذه الطائفة. لأني جلست مع يعني كثير من الباحثين الذين يبحثون في المذهب الزيدية الآن، فيحاول يقول ما يوجد طائفة تسمى الجارودية وإنما جاءت في المتأخرين، لكن أنا رجعت إلى بعض الذين أرخوا في التاريخ القديم للزيدية وأثبتوها، يعني أن الجارودية موجودة من ضمن فرق الشيعة، من ضمن فرق الزيدية الشيعة.
نعم يعني أشرتم تفضل شيخي بالتعقيب.
العجيب تفضل. العجيب أن الاثنى عشرية رغم أن الجارودية كانت بلاء يعني مصيبة في المذهب الزيدي عندما نسبت هذه الأقوال إلى المذهب الزيدي، العجيب أن الاثنى عشرية يحكمون على أبي الجارود هذا بالضلال والقبح، حتى أنهم يعني هم يلقبونه بسرحوب وقالوا سرحوب هو شيطان يسكن البحر.
نعم.
أيضا لابد من الإشارة إلى مسألة التكفير مرة ثانية، مسألة نعم. تكفير الاثنى عشرية للزيدية، فقد جاء في بحار الأنوار المجلسي قال: وكتب أصحابنا مشحونة بكفر الزيدية واختلفوا في الإمام زيد. اختلاف في الإمام زيد يعني هل دعا إلى نفسه أم إلى ابن أخيه، فإن دعا إلى نفسه فهو كافر، وإن دعا إلى ابن أخيه جعفر فليس بكافر، وهو طبعا عند الزيدية إنما دعا إلى نفسه.
نعم.
فهو على هذا يعتبر كافرا أيضا، هذا بالنص. وبالمضمون ففي يعني الكافي جاء باب ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ساق بسندي إلى أبي عبد الله رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية في من نزلت، وفي رواية جاءت عن الباقر قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، قال من ادعى أنه إمام وليس إماما من الله. وطبعا الإمام من الله هم الأئمة الاثنى عشر، فيدخل في هذا كل إمام من أبي بكر الصديق إلى آخر إمام زيدي وسني إلى يوم القيامة.
هذه محاولة لنفي إمامة زيد بن علي.
نعم نعم طبعا. وهناك أمور دخلت سواء جاءت عن طريق الجارودية أو يعني ربما كانت تسلل الاثني عشرين، مثلا قضية الغدير، يعني قضية الغدير هذه ذكر العلامة يحيى بن الحسين بن القاسم وهو إمام زيدي متبحر ومنصف ومعتدل رضي الله عنه، ذكر أن الغدير الاحتفال بالغدير إنما كان في عام 73 ألف.
نعم.
ولا يعرفه إمة زيد. يعني هل معقول أن الإمام زيدا والإمام الهادي والمنصور بالله ويحيى بن حمزة إلى آخر واحد إلى القرن الحادي عشر كلهم لا يحتفلون حتى جاء هؤلاء؟ أيضا عاشوراء لم يكن هذا الاحتفال موجودا إلى وقت قريب، لكن منذ وقت قريب جدا يعرف الأخ محمد وغيره بدأت يعني السلاسل تضرب، بل هذا قد حصل في بعض المحافظات، ولا أقول فقط في صعدة، في بعض المحافظات الشافعية بنادق عندكم بنادق ورماية على الجبال تفرحون. أيوة. فالقصد أن هذه كلها دخيلة على المذهب الزيدي، ويعني أخونا محمد يعني صاحب
نعم. إضافة يعني نادري كذا الوقت. على كل حال يعني من الأشياء الملاحظة أيضا أهل السنة عندما يتحدثون مثلا عن الإمام زيد بن علي يقولون الإمام زيد بن علي،
نعم،
ويصفونه بالشهيد،
نعم،
وهذا يدل على يعني محبة واحترام، ولدي نصوص كثيرة جدا من أئمة أهل السنة في نعم. وصف الإمام،
نعم.
الإخوة الاثنى عشرية نعتب عليهم أنهم يأبوا أن يصفوا الإمام زيد حتى بالإمام، يقولوا الشهيد، الشهيد زيد،
نعم.
زيد الشهيد،
نعم،
لكن لا يمكن أن يصفهم. انظر مثلا الكتب الذي ألفوها في الإمام زيد، زيد الشهيد، الشهيد زيد، زيد الشهيد، ما مشى الإمام يعني إلى هذا المستوى. فهذا الجفاء، هذا
الجفاء ماذا يطلقون عليه؟ كيف يلقبونه؟
زيد الشهيد،
زيد ابن الإمام،
أو زيد ابن الإمام،
أي.
زيد ابن الإمام أو زيد الشهيد،
نعم.
أو الشهيد زيد، لكن الإمام لا، ليس الإمام.
هذا جفاء، ولكن هناك جفاء أكبر. حينما أشرت في البداية أنه لابد من الرجوع إلى تراث الزيدية،
نعم.
أما علمت أن تراث الزيدية يعاد طباعته الآن ويدخلون فيه ما ليس منه، أو ينشرون حتى كتب الرافضة على أنها زيدية ويشككون في الكتب التي فيها ثناء على الصحابة، هذه كلها محاولات للإساءة إلى المذهب الزيدي، أو القول أن الزيدية والاثني عشرية طائفة واحدة.
أعتقد بالنسبة لهذه المسألة أنها ستفشل مهما كانت هناك المحاولات، لأن أبناء الزيدية اليوم متنبهون لهذه الأشياء، لديهم المؤسسات ولديهم الجمعيات التي تعتني بطباعة كتب الزيدية والاهتمام بها وتحقيقها تحقيقا دقيقا. ربما في البداية سيطبعون مجموعة من الكتب التي تميل إلى هذا الطرف أو ذاك، لكن في الأخير ستطبع كتب الزيدية إن شاء الله وستظهر إلى العلن، والكل سيقرأ تلك النصوص الواضحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل بأن هذه الفرقة وهذه الطائفة وهذه الجماعة هي من أشرف وأنظف وألطف فرق المسلمين، ليس لديها يعني هذه الأشياء التي تنسب أبدا. فنحن لهم بالمرصاد، من حرف كتابا سنفضحه، من أضاف إلى كتاب سنكشفه، وأبناء الزيدية كثير وهم قائمون الآن على الاهتمام بكتب الزيدية. نسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يمكننا في الحلقات القادمة إن شاء الله أن نأتي بعشرات الكتب من الكتب المخطوطات.
نعم. السؤال الكبير، العنوان الواضح الذي حاولنا على مدار أكثر من 60 حلقة أن نجيب عليه، الحوثي هل هو من الزيدية أم لا؟ إذن يعني نجمل القول في هذا الأمر حتى نجيب إجابة واضحة في هذه الحلقة، انتساب الحوثي إلى الزيدية هل هو صحيح من الزيود؟
أنا بالنسبة لي أنا قدمت ما عندي من أدلة في الحلقات الماضية، سواء كانت من كتب الزيدية أم كانت من أقوال الحوثي نفسه، وإن لم يكن اثنى عشريا فأقل أحوالي أن يكون جارودية. يعني أنا ما أستطيع أن أجزم الآن مئة مئة أنه اثنى عشري، لا، لكن أنا أقول أنه جارودي متطرف بأفكاره الغالية. يعني أنا لا أستطيع الجزم أنه اثنى عشري، هذا ما قلته في الحلقات الماضية، لكن الجزم أنه جارودي متطرف من متطرفي الجارودية الذين يكفرون الصحابة، هذا واضح من ملازمه، واضح من كلامه، لا يشكك فيه أحد، وبهذا لا ينسب إلى الزيدية، لأن الزيدية كتبهم المعتبرة لا تسب الصحابة، لا تكفر الصحابة، لا تشكك في الصحابة، وبهذا اتضح لنا أنه ليس زيديا بالمعنى الذي هو مفهوم عندنا في اليمن للزيدية الذين لا يسبون أبا بكر عمر ولا يكفرونهم، وما نقله الشيخ من كتب الزيدية يزيد ما يعضد ما قلناه وبارك الله فيه. وأنا كما قلت نقلت من كتبه قبل أن يأتي، نقلت من كتب الشيخ محمد بن يحيى سالم عزال لمعرفتي به، وأنه من الذين يدعون يعني يدعون إلى الإنصاف ويؤلفون الكتب في هذا. هذا ما عندي أنا في هذه المسألة، أن الحوثي ليس زيديا.
نسمع الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من خلال قراءتي لمجموع دروس حسين الحوثي التي فرغت في كتاب كامل عندي، خرجت بخلاصة أنه في أن عنده إعجابا بالثورة الإيرانية وبالإمام الخميني وببعض أئمة الشيعة وبعض الأحزاب المتأثرة بالأول 12 كحزب الله ونصر الله وغير ذلك. أما موقفه من الصحابة فموقف سيء، حتى أن له عبارة في الملازم يقول أن كل مصيبة أصيبت بها الأمة إلى يوم القيامة سببها عمر بن الخطاب، إلى آخر الكلام الذي قد مر عليكم هنا. نظرته إلى السنة نظرة حقد يعني في الحقيقة، لكن لا أستطيع أيضا أن أقول أنا أنه اثنى عشري، لأنه تقدمت معنا الأصول الاثنى عشرية، فهي تقتضي العصمة، تقتضي يعني علم الغيب، تقتضي يعني أمور كثيرة تقدمت الإشارة إليها، فالإثنى القول في القرآن.
لكن ماذا تقول في منهجه؟
خطأ، منهج خاطئ.
نعم.
وليس هو المنهج الزيدي المعتدل، يعني هو متأثر بأبيه العلامة بدر الدين الحوثي، هو علامة كبير وهو شيخ الأستاذ محمد.
نعم.
لكنه كان في هذه المسألة كان عنده الجارودية لا شك ولا ريب، والشيخ يدري بهذا. نعم. فأنا لا أستطيع أن أقول أنه اثنى عشري، ولذلك أنا عندما أسمع الكلام الكثير في اليمن حول هذا أسكت يعني، لكنني في الوقت نفسه لا أراه زيديا معتدلا على منهج المعتدلين.
تفضل شيخ محمد.
على كل هذه المسألة مسألة تحتاج إلى كثير من التفصيل والتوضيح، ولا يمكن أن يطلق فيها الحكم هكذا بشكل مستعجل، ربما المشاهد الكريم يريد أن يعرف بعض الأشياء، لا يريد أن يسمع إطلاق أحكام.
نعم.
يعني يريد أن يسمع بعض الأفكار بعض الرؤى. في اعتقادي أن المشكلة مع الحوثي ليست مشكلة مبنية على خلفية دينية في الأساس، فلذلك لا يدخل فيها التقييم المذهبي، هي مشكلة سياسية. الزيدي هو من الحوثية، الحوثي هو من الزيدية،
من الزيدية.
لكن ليس كل من جاء بفكرة دخيلة وهو من أبناء مذهب يخرج من ذلك المذهب كاملا. يعني الآن لدينا من أهل السنة من لهم أفكار شاذة، سواء في القتال أو في يعني تصرفات كثيرة. يعني فلنقول مثلا، هل القاعدة من أهل السنة أو ليسوا من أهل السنة؟ هم من أهل السنة.
نعم. لكن أنا ما زال سؤالي حتى لا نخرج عن دائرة هذا السؤال، هل منهج الحوثي منهج يتسق مع ما قلناه عن منهج الزيدية؟
أأتي.
نعم. نعم.
هذا لا يعني كما قلت يعني أنه ليس من الزيدية، لكن هنالك بعض الأشياء وبعض الأفكار التي ينكرها عليه الزيدية ولا تتطابق مع مادة الزيدية. وأنا كتبت مرة بحث في هذا عن الفروق الجلية بين الحوثية والزيدية.
نعم.
هنالك مثلا يعني الموقف من الصحابة، هذا لا يتبناه الزيدية، يتبناه الحوثي. وهذا شأنه. وأنا قلت قبل أن أتي من اليمن يعني في مقابلة، أنا أعتقد أن الحوثيين أنفسهم، قادة الحوثيين أنفسهم مختلفين في هذه المسألة.
نعم.
أو على الأقل مختلفين في تقديمها وتأخيرها وما أشبه ذلك. هنالك بعض الأشياء، مثلا إذا زعم أنه لا يفهم القرآن إلا الأئمة.
نعم.
هذا ليس من الزيدية.
طيب يعني
لا لا النقطة هذه مهمة.
نعم.
جدا.
فضل.
الشيخ محمد لابد أن يوضح لنا بجلاء يعني الحوثي يزعم
يعني أنه لابد أن الإمام
يعني أن القرآن الكريم يحتاج إلى شخص معين.
نعم.
يترجمه للناس. وهذا الشخص لابد أن يكون من أهل البيت.
نعم.
هذه النظرية مختلفة تماما عن ما لدى الزيدية.
لكن هذه نظرية الاثنى عشرين
فلتكن ما كانت.
هذه نظرية الحوثي يؤمن بها الحوثي.
لا يصير الحوثي اثنى عشريا لأنه توافق معهم في هذه المسألة.
يعني بغض النظر عن انتسابه أو الاسم الذي يطلق
يعني
عليه.
يعني مستوردة الفكرة.
نعم لكننا نقيم منهجا. لكن حتى بعيدا عن المنهج وبعيدا عن العقيدة أنا أقيم الآن في دقيقة. أقيم تصرفا على الأرض. ما فعله الحوثيون في دماج. هل هذا يرضي الله ورسوله ويرضى عنه الزيود في اليمن؟
طيب نقف هنا. الحوثي قبل أن يذهب إلى دماج وتكون هناك مشكلة في دماج كانت في رمضان الماضي مشكلة مع الزيود أنفسهم في صعد وحصل قتلى في شهر رمضان.
نعم.
بين أسرة الحوثي وأسرة الحوثي من نفس المذهب ومن نفس الاتجاه. المشكلة هي على النفوذ. يعني أنا أعتقد أن الحوثي عندما ذهب إلى دماج أو عندما يقتتل مع أصحاب دماج هم لا يقتتلون اليوم على تفسير الدين أو على فهم الدين ولكن يقتتلون على شيء آخر. يعني قد تقول فيه عدوان من هذا الطرف ودفاع من هذا الطرف قد هناك محاولة بسط النفوذ. هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا المؤمنين. القتال في أي مكان انتهاك حرمة المسلم في أي مكان. لكن أيضا كما اقتتل الحوثي مع السلفيين هو اقتتل مع الزيدية قبل السلفيين وما زال حتى الآن مشاكل بينهم. فلذلك يعني المسألة لا يمكن أن تجتزأ بهذا البساطة. ربما تحتاج إلى وقت للشرح والتوضيح.
إذن لك كل
والتواصل مع الإخوة أيضا هنالك. نعم. بالإمكان تواصل معهم ويشرحوا
شيء. طيب إذن شيخي تعدني بأن نبسط هذا الموضوع ويمكننا أيضا أن نتواصل
معهم
جميعا
أحد منهم
معهم جميعا
في ذلك.
حتى تتضح الأمور علنا نستطيع من خلال هذا المنبر الإعلامي أن نجد
من خلال حلاً. من نعم. خلال ما لخصه لنا الذي أفهم من الشيخ محمد حفظه الله أن منهج الزيدية هو الترضي.
نعم.
يعني السؤال الشيخ محمد خلينا حتى نكون واضحين.
طيب.
إذا كان منهج الزيدية الذي تدين الله وتعتقد به هو الترضي عن الصحابة هل الحوثي يوافق هذا المنهج؟
لا.
إذن كيف أنت ترجح الآن أن منهج الزيدية هو الترضي؟
أقول بأن
ثم تقول أن الحوثي في هذه المسألة مسألة الصحابة
ليس من الزيدية
ليس من الزيدية
في هذه المسألة
في هذه المسألة
في هذه المسألة
ومسألة أيضا حجة
كل
حجية الإمام الغائب.
أنا أقول مثلا محمد عزان في مسألة حصر الإمام في البطنين ليس من الزيدية
وفي قريش.
طيب
لا في قريش من مسألة السنة.
طيب
هنالك شيء بقي وقت.
هو انتهى الوقت.
على كل حال أنا أريد أن أنبه أيضا أنه كان بقي معنا بالنسبة لمسألة الصحابة قضية تكلمنا عن قضية الخلفاء فقط. هنالك قضية الذين قاتلوا الإمام علي.
نعم إذن سنطرحه.
وهذا موضوع ثاني.
نعم سنطرحه أيضا في حلقة طويلة بإذن الله تعالى. إذن مشاهدي الكرام انتهت هذه الحلقة ولكن ما زالت هناك تساؤلات وعلامات استفهام كبيرة لابد أن نجد عنها إجابات واضحة. نعدكم بإذن الله تعالى أن نقدم حلقات خاصة مع مشايخنا الكرام. الشكر موصول لكم جميعا. شكر الله لكم. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.